فجيه أجرا.
إلهنا المنان، إلهنا المنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في ليلة جميلة وفي ليلة مباركة من ليالي هذا الشهر الكريم، ومع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج ليالي رمضان. أيها الأحبة، يقبل الناس في هذا الشهر الكريم على المولى الكريم سبحانه وتعالى. هناك عبادات كثيرة توصل الإنسان إلى خالقه سبحانه وتعالى، الناس في صلة وعلى اتصال بالله سبحانه وتعالى. هناك معاشر الصائمين، وهناك كذلك المساجد تعمر بالصائمين والقائمين والتالين لكتاب الله تعالى. أنواع من العبادات نراها أيها الإخوة والأخوات، الناس ملتصقون بالله تعالى في هذا الشهر الكريم. إلا أن الملحظ أيها الإخوة والأخوات أن كثيرا من الناس ينصرفون إلى شيء من العبادة أو إلى كثير من العبادة أحيانا، ويغفلون عن جانب مهم من جوانب الحياة، وهو إغفال الجانب الحضاري فيها. فنراهم يهملون وظائفهم ويهملون أعمالهم، حتى يصل الأمر ببعض الناس إلى إهمال من تحت أيديهم من أولاد وزوجات. وحينما نرجع إلى الوراء، إلى القرن المفضل، إلى المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته، نراهم أنهم يسيرون في اتجاهين متوازيين. هم يعمرون هذه الحياة بعبادة المولى الكريم سبحانه وتعالى، وكذلك ينشرون هذه الحضارة ويساهمون في بناء هذه الحضارة بفتوحاتهم ودعوتهم وغزواتهم وغيرها من أعمال تبني الحضارة. حول أيها الإخوة والأخوات المسلم بين العبادة والحضارة سيكون إن شاء الله تعالى الحديث في هذه الليلة المباركة مع ضيفين كريمين، هما صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن البكر، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وباسمكم أيها الأحبة أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخ. كذلك معنا أيها الإخوة والأخوات متحدث في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي، وباسمكم أيها الأحبة أرحب به، حياكم الله شيخ علي.
يا مرحبا.
نحن في هذه الحلقة أيها الأحبة سنتحدث إن شاء الله تعالى عن العلاقة بين العبادة والحضارة، والموقف موقف المسلم أين ينبغي أن يكون. هل هو انصراف لعبادة الله عز وجل وتخلي عن مظاهر هذه الحياة، أو هو انصراف إلى مظاهر هذه الحياة وتخلي عن العبادة؟ أين الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يقفه المسلم؟ إن شاء الله تعالى نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة. وكذلك يثري هذه الحلقة فضيلة الشيخ خالد البكر وكذلك الشيخ علي الشبيلي. الحضارة التي نتحدث عنها أيها الشيخ الكريم، ما هي هذه الحضارة؟ ما أبرز معالم هذه الحضارة؟ وحينما نقول حضارة وعبادة، هل هناك يعني تضاد بينهما، اختلاف بينهما، أو أن هناك إطار يجمع الحضارة والعبادة ينبغي أن يعيش المسلم في هذا الإطار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فالحياة ليست مسرحا لتمثيلية عبثية هزلية لا يعلم الكاتب ولا المشاهد الهدف منها. مسرح الحياة هو مسرح يخوضه المسلم ليحقق أهدافا أساسية كبرى تدور حول العبودية لله جل وعز. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كان حري بنا أن نقف مع مفهوم العبادة، ننظر إلى العبادة بمفهومها الخاص الشهير الذي يتداوله الناس جميعا على أنه تلك الصلاة والصيام والحج والزكاة، وتجد أن الناس جميعا يدركون هذا الأمر بجلاء ولا يحتاج الأمر إلى تدليل. يبقى الجانب الآخر، وهي تلك الأعمال التي في ظاهرها هي دنيوية، فيحتسبها الإنسان لله جل وعز فتكون في سبيل الله سبحانه وتعالى. يتجلى في هذا المعنى الثاني عمارة الأرض، أو التي عبر عنها ابن خلدون في كتابه الشهير إقامة الحضارة. إقامة الحضارة نجد أن الشعوب برمتها قد مضت لتحقيق ذلك الأمر، فالإنسان كان يقيم الحضارة جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، بل وجدنا أن أمة إذا تخلت وانحسرت وانضوت وتركت، نجد أنه تتلقف الراية أمة فتية تحمل هذا الأمر. نعم، حينما نظرنا إلى العلاقة أو إلى مسيرة العلاقة بين العبادة والحضارة عبر تاريخنا، وجدنا أن هناك انجذابا بينهما، وجدنا أحيانا أنهما ينفصلان، وأحيانا قد لا تجد هذا ولا تلك. انظر مثلا إلى وقت الجاهلية قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، نجد أن الناس ما كانوا يتعبدون لله عز وجل فاختفت العبادة، ولم يكونوا مشاركين في الحضارة والنهضة فاختفت أيضا الحضارة والنهضة في ذاك الوقت. بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأقبل الناس على دين الله أفواجا، وتحققت العبودية لله عز وجل، أو عبد الله جل وعز حق العبادة. ثم مضت الأمة بخطوات هادئة وبمسيرة مرتبة لكي تقيم الحضارة، ثم وجدنا وفي وقت قصير جدا قد وصل الإسلام إلى فجاج الأرض وبقاعها، ورأينا أن الإسلام قد اكتسح تلك الديار، حتى رأينا أن المجتمع الأوروبي الذي في ذلك الوقت ما زال يتنعم بالإسلام كانوا يشعرون بالقيمة الحقيقية للحضارة الإسلامية، ولذا رأيناهم يدخلون في دين الله أفواجا. بل العجيب أننا رأينا أن القساوسة والرهبان كانوا يعانون من حضارة الإسلام التي اخترقت أعماق شباب أوروبا وتلك البلدان دون أن ينتظروا منهم جواز مرور حتى يقبل الناس على الطاعة وعلى العبادة وعلى الدخول في الإسلام. بل العجيب أن الشاب في فرنسا كان أحيانا إذا جلس بين أصحابه يتعمد أن يأتي ببعض الألفاظ العربية حتى يشعر الآخر الذي يصله ويستمع بأنه شاب مثقف، بل كان إذا أراد أن ينظم قصيدة نظمها على العروض العربي. الكنيسة تذمرت وتضايقت وبدأت تعلن صباح مساء عما يسمى بالحرمان الكنسي، إذا وجدت شبابا في أوروبا وأخذت تتحدث أنها وجدت شبابا من أوروبا يتحدثون أولا بلغته الأم، حتى إذا ما انتهى من المقدمة بدأ يتحدث بلغة عربية فصيحة. بعدما فتحت الأندلس وبعد 50 سنة اضطرت الكنيسة صاغرة أن تترجم ترانيمها وطقوسها إلى اللغة العربية حتى يفهمها النصارى. إذن كان في ذلك الوقت قد اجتمعت العبادة واجتمعت معها الحضارة. بعد ذلك بدأ المسلمون وللأسف يتخلون عن الحضارة. نعم، هم تشبثوا بالعبادة لكنهم كأنما انحسرت الحضارة وابتعدت عنهم، وبدأوا ينظرون إليها على أنها أمر زائد. لماذا كان هذا الفهم القاصر؟ نعم. نتيجة لتغلغل الصوفية في واقع الناس. الصوفية كانت تقدم زهدا عجيبا ومفهوما مغلوطا لمسألة هجران الدنيا كيف يكون، فبدأوا يتخلون عن الحضارة وعن التقدم وعن صناعة الأمة وما إلى ذلك، فبدأت تدعو الناس إلى أن يعتكفوا في كهوف وفي صحراء وما إلى ذلك. وتجد أن هذه العبادات في الحقيقة قد دخلها الدخن، ولذا نجدنا أن الأمة في فترة من فترات حينما تريد أن تقاوم عدوها أصبح مفهوم المقاومة أن تمضي إلى قبر، كما قال أحدهم: لقد هجم علينا التتر فلذ بقبر أبي عمر. فتجد أن هذا الدخن قد دخل، وتجد أن الأمة حينما تنظر إليها في مساجده العامرة في فترة من فترات أحيانا لا تجد مسجدا كبيرا قد خلى من قبر، وتجد أن الناس قد انتصرفوا إلى ذلك المقبور يدعونه من دون الله عز وجل ويطلبون منه النصر والتمكين. ثم بعد ذلك بدأنا نجد أن هذه العبادة على ما فيها من انحراف بدأت تنحسر إلى حد كبير، تخلي عن الحضارة وانحسرت العبادة، حينما رأينا وخصوصا في أوقاتنا المعاصرة وقبل أن نجد هذه الصحوة المباركة بدأ يتغلغل في عمق الأمة ما يعرف بالفكر الإرجائي. بدأ الناس يتحدثون أو يشيرون بأصابعهم إلى القلب، يقولون: الإيمان هنا، يكفي أن تكون عفيف اللسان حسن الخلق وهذا يكفيك عن 1000 عبادة. وبدأ الناس يتحدثون عن المعاملة، هي التي يجب أن تكون حاضرة في واقع الناس وهذا يكفينا. ولذا نجد أن الأمة قد ضعفت إلى حد كبير، تخلت عن الريادة وتخلت عن العبادة في وقت كان من المفروض حقيقة أن نبدع في حضارتنا وأن نتبع ديننا. أصبحت القضية معاكسة، وخاصة في أواخر هذا القرن وجدنا أن الناس كانوا مبتدعين في دينهم مقلدين في حضارتهم، وهنا كانت المأساة. نعم، نحن نرى بشائر النصر عبر صحوة إسلامية ويقظة بدأت
تغزو قلوب المؤمنين وخاصة الشباب، لكننا وجدناها أيضا ناقصة. رأينا أن المساجد أصبحت عامرة بالشباب، بدأنا نجد أن الناس بدأ يعون هذا الإسلام ويعرفون كنهه وحقيقته وأقبلوا على طاعة الله جل وعز.
مظاهر النقص شيخ،
النقص كان في مسألة الحضارة، ما كانت عندهم قناعة أنهم لا بد أن يسدوا النقص الآخر، وهي أن يعنوا بالحضارة وما إلى ذلك، ولذا ما اهتموا بهذا الجانب، ما حاولوا أن يمتلكوا وعيا حضاريا وأن ينافسوا. لماذا أقول ذلك؟ لأن سل نفسك الآن، من الذين يمتلكون ناصية التقدم العلمي والتقني؟ من الذين يمتلكون حتى الجانب الأخلاقي والجانب الاقتصادي والسيطرة السياسية؟ هذا كلها تدور في الصراع الحضاري، تجد أن غيرنا قد تملك ذلك. إذن ما كان هذا الهم موجودا؟ كان هم البعض يرى أن الجنة إنما طريقة هي عبادة، وهذا حق، لكن من أراد أن ينصرف إلى الجنة على أنها عبادة هذا سيعيش على هامش الحياة، ولن تكن له تلك القيمة،
ولن يوسع الدائرة
ولن يجعل الآخرين يقبرون على طاعة الله عز وجل. أنت أخي أحمد، والخطاب أيضا للشيخ علي، والخطاب أيضا للآخرين، نحن حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا كان خطاب النبي عليه الصلاة والسلام واضحا بأننا سنقوم أيضا بدور الأنبياء والرسل، حينما خاطب أصحابه قائلا إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بمعنى أننا ماضون لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولن يتحقق ذلك إلا إذا كنا نحمل حضارة. وهكذا الناس تعجب بصاحب الحضارة وتعجب بذاك القوي الذي يستطيع أن يقدم إملاءات إن صحت العبارة على الآخرين حتى يقبلوا على هذا الدين العظيم.
جميل، أنا أستأذنكم، معنا المتصل الكريم أبو محمد من الرياض، حياك الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
تفضل أخي الكريم، الله يحفظك ورعاك.
الله يجزاك خير، طول عمرك. والله أنا صراحة أبدي إعجابي بهالبرنامج الرائع، وأشكرك وأشكر ضيوفك الكرام.
الله يحفظك ورعاك.
الله يجزاك خير. أنا عندي تساؤل بسيط بخصوص يعني لماذا اللغة العربية في هذه الآونة أصبحت لغة ضعيفة، لغة يعني ربما يعني لا تؤاخذني إن قلت لغة مسكينة مستضعفة في هذه الآونة. لماذا أصبح الآن الشباب العرب الأبناء المسلمين حينما يتكلم مع زميله يتكلم بخجل ويتكلم بألفاظ يعني أو لهجة أو كل يعني جميل. لغة إنجليزية جميل. لغة أجنبية. لم يعد الإخوان العرب المسلمين يتحدثون بلغتهم الأم اللغة العربية. لماذا؟ ما الذي حدث؟ أين جميل. تلك اللغة العربية في العصر الأموي، العصر العباسي، عصر صدر الإسلام؟ لماذا اضمحلت اللغة العربية وهي التي تحوي يعني خزانة عظيمة، وهي اللغة التي نزل بها القرآن العظيم جميل. نزل بها القرآن الكريم
جميل.
هذا تساؤلي. نعم،
أنا أشكرك أستاذ محمد، الله يحفظك ورعاك،
وإن
شاء الله تعالى تسمع جميل الشيخين الكريمين. ألا تتفقاني معي أن اللغة العربية، لغة الإنسان أيا كانت، هي كظله، إن كان في السفح فهي في السفح، وإن كان في القمة فهي في القمة.
هذا صحيح، وأنا أستأذن الشيخ علي في جعبته شيء الكثير، لكن دعني أتطفل عليه في هذه الجزئية بالذات. اللغة إذا نظرت إليها من الناحية الشعورية والوجدانية تجدها تمثل روح الأمة، وإذا نظرت إليها من الناحية الثقافية تجدها تمثل الوعاء والواسطة والسبيل الذي ينقل من خلاله الأفكار والخبرات عبر أجيال متلاحقة. وإذا نظرت إليها من الناحية السياسية تجدها تمثل ماذا؟ تمثل جزءا من الهوية ومن مكونات الشخصية ومن الوحدة. ما تألمت، وكما ذكر أخونا أبو أحمد المتصل، ما تألمت إلا حينما نظرت للآخرين كيف يعتزون بلغتهم. ولذا الذي أؤمن به إيمانا جازما أن قوما لا يعتزون بلغتهم لن تقوم لهم حضارة.
هل 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 شيخ الاعتزاز يكفي فقط، وأنت يعني في 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 في, في الأسفل فقط يكفي أن تعتز بهذه اللغة وكذا، وأنت لا تملك مقومات لحضارة؟ يعني لا يكفي، أنا أتصور أنك تعتز بلغتك كمن يعتز بسالفي بمن سلف له من أمجاد أو أقوام أو كذا. هي
على كل حال لابد، هناك منظومة متكاملة لابد أن تتوازى حتى تتحقق الحضارة. دعني أضرب أمثلة سريعة لواقع آخرين قد انهاروا يوما ثم انطلقوا من الأسفل فصعدوا، فلننظر إليهم. أنا أعجب حقيقة حينما أنظر مثلا إلى الصين والهند. العجيب أخي أحمد أن كتابا يؤلف في واشنطن بعد يومين أو ثلاثة يترجم إلى الصينية والهندية. هناك مشكلة الآن قائمة في واشنطن فيما يعترف بما يعني يعبر عنه بحقوق المؤلف. أو حقوق الإنسان الكاتب، تجد بعد يومين أو ثلاثة يترجمونه إلى الصينية. ألمانيا، أنا أتحدث دائما عن ألمانيا واليابان لأنهما دمرتا في الحرب العالمية الثانية وأرادوا أن ينهضوا بواقعهم. حينما تذهب إلى ألمانيا، اللغة الألمانية من أصعب اللغات. صحيح. وتجد أنها مشابهة للغة العربية في مسائل الإعراب، ومع ذلك حينما تنظر إلى وسائل إعلامهم تجدهم لا يتحدثون إلا باللغة الألمانية. والعجيب أنك تذهب أحيانا إلى برلين أو بون وتحاول، وهم سيجدون مصلحة مالية من وجودك كسائح، يرفضون أن يحدثوك باللغة الإنجليزية ويحدثونك بالألمانية. فرنسا قامت الدنيا ولم تقعد. حينما تسرب مصطلح إنجليزي إلى القواميس الفرنسية وكان هذا إبان الحرب العالمية الثانية، قامت الدنيا وأتى التهديد والوعيد، الويل لمن تحدث بهذه الكلمة. ما الذي فعلوه أيضا؟ قاموا ووضعوا غرامة. العجيب أخي الحبيب، وأنا أجد بعض الإخوة حينما تحدثهم عن اللغة والاعتزاز باللغة العربية يقولون إن اللغة الإنجليزية هي لغة العلم. أنا نظرت إلى اليابان وإلى كوريا، وجدت أنهم يدرسون ما المواد التي في كليات العلوم والطب والهندسة يدرسونها بلغتهم، بل حتى إيران وتركيا. لن يأتي أحد ويقول إن الصين متخلفة وأن كوريا أو اليابان متخلفة، لن يقول ذلك. جميل. وخصوصا إذا فتح باب الترجمة وفتحت المعامل وتتبع كل جديد، أظن أننا سنحقق الريادة. نحتاج حقيقة إلى عزة، ننبه الشباب أن يعتزوا بلغتهم. نتمنى أن نتجاوز حتى عند محطات الوقود، حينما يأتي أحدهم يقول فل، أو حينما يكلم بالهاتف ويريد أن ينهي المكالمة يقول له أوكي، أو تجده أحيانا يحاول يظن أنه مثقف، وأظن أن هزيمة نفسية في داخله الذي ترى يتحدث مثل هذه اللغة. والعجيب أنني وجدت أكثر الذين يستخدمون هذه المصطلحات أجدهم يعانون من جهل بهذه اللغة التي يريدون أن يقدموا إشارات الآخر أنهم يتقنون.
أحسن، تبارك الله فيك شيخ الكريم. نأخذ مقارنة إذا تكرمت شيخ علي.
مداخلة إذا
لا نترك كلام الشيخ لأنه سيطول الحديث. نريد أن نأخذ مقارنة بين المجتمع المتحضر وخلاف أو ضد هذا المجتمع وهو المجتمع المتخلف أو غير المتحضر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فأهنئ نفسي وإخواني الكرام بهذا الشهر المبارك، وأسأل الله تقبل منا جميعا. أنا الحقيقة أنطلق من نقطة ذكرتها قبل قليل، وهي هل اللغة فقط تشكل عزة للشخص؟ بلا شك لا، هي جزء من شيء يشكل هوية أي أمة من الأمم، وهي العقيدة واللغة والتاريخ. فأي أمة تريد أن تنهض لابد أن تعتني بهذه الثلاثة أشياء: عقيدتها وتاريخها ولغتها. إذا أردنا أن نعقد مقارنة سريعة بين مجتمع متحضر وغير متحضر، دعني أذكر لك نموذجا سريعا حصل في الإجازة الصيفية أجعله تكأ للمقارنة بين مجتمع متحضر وغير متحضر. شاهد الناس كلهم طوابير طويلة أمام كثير من المكتبات في العالم، سواء في أوروبا أو في أمريكا، على رواية هاري بوتر. نعم. هذا الحدث كان يمكن أن يكون يمر كغيرهم الأحداث، لكنه كان حدثا قد هز الناس الحقيقة، بحيث أصبح الشخص، وبغض النظر عن تقييم هذه الرواية وما فيها من خزعبلات وسحر وغير ذلك، لكن نحن نتكلم على المشهد. نعم. على الموقف الذي حصل. إحدى الصور التي رأيتها حية، شخص وقف 30 ساعة من أجل الحصول على هذه القصة. هذه القصة سجلت في 24 ساعة الأولى مبيعات كالتالي: في أمريكا بيع 8,300,000 نسخة، في بريطانيا بيع 6,250,000 نسخة، في ألمانيا بيع 400,000 نسخة. من هذه الرواية بالكامل بيع في خلال 7 سنوات 325 مليون نسخة، وفي الشهر الأول لرواية هاري بوتر بيع 75 مليون نسخة. في المدارس البريطانية فقط بيعت 12 مليون بطاقة لشراء هذا الكتاب. ومن يصدق أن كتاب مثل هاري بوتر وقعت عليه المؤلفة ويباع في الأسواق $35 فقط، بيع في مزاد علني $56,000. هذه بلا شك يعني صورة حية لمجتمعات متحضرة. نحن وللأسف اليوم في كثير من بلدان العالم الإسلامي لا زلنا نناقش إلى الآن هل سيدمر الكتاب الإلكتروني الكتاب العادي أم لا، وأصبح الناس يجلسون بالساعات على الكتاب الإلكتروني في مواقع الإنترنت وغيرها، وهجروا الكتاب الذي أول آية في حياة هذه الأمة ونزلت عن نبيه صلى الله عليه وسلم هو إقرأ. إذا أردنا أن نجري مقارنة سريعة بين مجتمعات متحضرة وغير متحضرة، وبالمناسبة عندما نعقد هذه المقارنة لا يتصور المشاهد الكريم أننا نقارن بين مجتمعات غير مسلمة ومسلمة، لا، نحن نقارن بين مجتمعات مسلمة كانت في قمة الحضارة ولا تزال هي مهيئة اليوم أن تعود إلى ذلك المجد وذلك العز الذي كان لها. لو قارنا مثلا في قضية القيم والعلاقات الاجتماعية، المجتمع المتحضر قيمه فاعلة واضحة المعالم تسودها الإيجابية، بينما المجتمع المتخلف قيم ضبابية ليست واضحة تسودها السلبية القاتلة. قيمة النظام مثلا في المجتمع المتحضر قيمة لها وزنها ولها قيمتها، لكن في المجتمع المتخلف لا قيمة لها البتة. يعني نحن
تأخذ الدنيا غلابة
بلا شك، ولذلك نحن الأول على مستوى العالم، كثير من البلدان العربية والإسلامية الأولى في مستوى العالم على قطع الإشارات، لا يعترفون لا بأحمر ولا أصفر ولا أخضر ولا غيرها من الأشياء. أيضا من الأشياء العلاقة قائمة على الرقي في المجتمع المتقدم والاحترام والنضج، يهتمون بالذوقيات واللمسات الجمالية البسيطة، بينما المجتمع غير متحضر العلاقة قائمة على المصالح الشخصية والاستغلال والهوى ويكرهون الذوقيات وأيضا يؤذون مشاعر الآخرين. خذ مثالا واحدا فقط، اليوم يا أخي الكريم إذا ذهبت إلى أحد البلدان المتحضرة لن تجد أبدا مسألة الكتابة على الجدران أو الكتابة على غيرها من الأشياء، بينما تجد في مجتمعاتنا والأسف الشديد من شبابنا وفي مصايف وفي منتجعات جميلة ورائعة أصبحت العبارات يعني عبارات عجيبة جدا، بل ومن اللطائف يعني برنامج بعد التراويح الناس، أحد المشايخ يقول أنه دخل مرة إلى دورة مياه كرمكم الله فوجد فيها عبارة تقول هذه الدورة إلى جهة القبلة الرجاء عدم قضاء الحاجة فيها، فواحد دخل وقال المسألة فيها قولان والراجح أنك. يعني لهذه الدرجة نصل في مجتمعات الإسلامية إلى أننا ننقل حتى هذه الأشياء في هذه الأماكن، هذا يعني بلغ بنا يعني عدم الحرص على هذه القيمة إلى هذا الباب. أيضا من الأشياء في الفاعلية والعمل في المجتمعات المتحضرة، العامل أو الموظف إيجابي وجاد في عمله والوقت له قيمة في حياته واهتماماته عالية وإنتاجه مميز. الآن في إحصائية أن ما يعمله الشخص الأوروبي في عمله يوازي 33 في العالم الإسلامي، 33 موظف. الدراسة التي صدرت عن مجتمعنا أن ما ينتجه الشخص في يومه في خلال 8 ساعات ونصف ساعة فقط، ولهذا في المجتمع غير المتحضر الإنسان سلبي وكسول في عمله، لا قيمة للوقت في حياته ويهتم بالتوافه وإنجازاته ضعيفة. اليوم ائت لي بشخص يحمل في جيبه نوتة يتابع فيها أعماله، يعرف ما الذي سيعمله في هذا اليوم في الغد في الأسبوع هذا في الشهر، لا شيء موجود لدينا، نحن أعمالنا فعلا بالبركة. من الأشياء المهمة جدا في المجتمع المتقدم أن المجتمع هناك فرد واثق من نفسه، مقدام شجاع يثق في قدراته وطموحه عالي، بينما في المجتمع الغير متحضر الفرد قلق ولا يثق في نفسه ولا في قدراته، أمنيته ماذا في الحياة؟ أمنية حياته وظيفة آمنة يعيش منها ويظل فيها إلى أن يخرج من هذه الحياة. المهم وكما يقول العوام يعني عش تعيش، دعك في مكانك دون أن تقدم على أي قضية. القضية الثالثة التي يمكن أن نقارن فيها هي قضية الإبداع والتفكير والابتكار. المبدع في المجتمع المتحضر مقدر ويستحق الإشادة والتكريم ويحبون الابتكار والتجديد، ولهذا هناك هجرة عقول من أين؟ من البلاد العربية والإسلامية إلى أوروبا إلى الغرب عموما، بينما ليست هناك هجرة في العكس، ولهذا نجد أن في المجتمعات غير متحضرة يحاربون الإبداع والمبدع يستحق أحيانا الفصل والتشريد ويحبون الروتين والتقليد ومشغولون بالنقد للإضافة.
نعم، قد يقول إذا نعم. أنت شيخ علي يتساءل حد الأخوة والأخوات عن أن الشيخ علي الآن يمجد في أولئك القوم الذين هم يعني الله عز وجل أعطاهم هذه الحياة وهي جنتهم وهي كذا، وبينما المسلم له رسالة أخرى غير هذه الرسالة.
صحيح، ومن أين جاءنا الخلل؟ الخلل هو في عدم فهمنا لهذه الحياة. في الأسبوع الماضي كنت عند مجموعة من الطلاب قرابة 400 طالب في أحد المستويات في المستوى الأول من الجامعة، فكنت أسأله ما هي أهدافكم في الحياة؟ وإذا هناك ضبابية غير طبيعية في حياة الناس، لا يدركون هذه القضية، ولذلك تجد تفاصيل دقيقة، هدفنا إرضاء الوالدين، هدفنا شراء سيارة، هدفنا بناء بيت، هدفنا كذا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه القضية يوضحها لأصحابه وبأعلى دقة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو والصحابة يؤمنون على أهدافهم الكبرى في حياتهم، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني وأصلح لي دنياي وأصلح لي آخرتي، هي أهدافنا نحن كمسلمين، إصلاح الدين وإصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة، والذي لا دنيا له لا آخرة له. وخذ مثالا على ذلك، اليوم كثير من بلاد المسلمين يدخل فيها التنصير وينقل كثيرا من الناس من الإسلام إلى التنصير، للأسف الشديد وهذا مؤلم لنا وأعداد كبيرة أحيانا، بسبب ماذا؟ بسبب حفنة رز هذا الرجل الفقير المسكين يصنع له طعام ويكفل أولاده في مدرسة ويؤتون بهم أيضا إلى المستشفيات للعلاج وينتقل عندئذ للنصرانية.
جميل.
ولهذا هذه القضية ينبغي أن تكون واضحة. أهدافنا هي ثلاثة أهداف وهي ما ذكرتها آنفا.
جميل. إذا أذنت لي معي متصل كريم الأخ محمد من الطائي، تفضل.
ألو،
تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشكركم على هذا البرنامج الرائع.
الله يحفظك ورعاك.
وأود أن أشكر الضيوف الأكارم.
الله يحفظك ورعاك.
أنا طالب في الصف الثالث ثانوي.
نعم.
مؤلف وكاتب.
ما شاء الله.
ولكن وللأسف إنه الإسلام أصبح تجسيده في امتلاك الحضارة يمتلك ضبابية غير طبيعية صنعتها الروتين الأحداثي يجعل المقام بهذا التعبير. أنا أود أن أقول بأن المسلمين امتلكوا عقلية ونباهة ابتكارية ما جعل منهم كحضارة وكفاءة لامتلاك الأمرين معا. العبادة لها دور مهم، ولكن إذا لم نجسد هذه العبادة بالمعنى الحقيقي وكما يجب والإيمان الملئي في القلب، يمكننا حينها أن نمتلك الإسلام الحقيقي الذي يجسد معاني الحضارة. أود أن أقول نقطة أخيرة.
تفضل.
الحضارة الإسلامية قديما تحت إمرة الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت من الحدث اليومي أمر مهم في بناء تعليمي حديث. نحن وللأسف الآن نمتلك جميع التطورات وجميع الأحداث ونمتلك جميع الأدوات، ولكن الوسيلة وطريقة تكميل هذه الأداة غير موجودة. أود أن أقول بأن الجميع يمتلكون الحل، ولكن قلة ونادرون من يستطيعون تفعيل هذا الحل. وشكرا لكم.
شكرا، شكرا جزيلا أخي الكريم محمد، شكرا، بارك الله فيك. التعليق لكم.
تعليق نعم. بسيط على هذا. هو يقول كاتب ومبدع في مرحلة عمرية
نعم في الثالث ثانوي، ولغته لغة قوية جدا. نعم. وفكره نعم.
ولهذا لما نتأمل في تاريخنا في أيام عزنا ومجدنا، ونسأل الله عز وجل أن نستمر على هذا بإذن الله، نلاحظ أن عندنا يعني نخب وشباب في مثل هذا السن كانوا علماء وأفذاذ. في الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر قال: محمد بن محمد ابن أحمد الهائم المصري قال: فقيه محدث عالم بالعربية حافظ لكتاب الله. قرأت أنا وإياه متن الرافع على أحد مشايخنا في فقه الشافعية، وكان يقرأ بنا في صلاة التراويح، وكان حسن الصوت، عوضه الله الجنة. انظر لهذا الوصف الهائل في هذا الشخص. قال: مات وعمره 18 سنة. كانت هناك مجتمعات تعتني بالإنسان، وهذا الفرق بين المجتمع المتحضر وغير المتحضر. المجتمع المتحضر يعتني بالإنسان، كلما ارتاح الإنسان، كلما عاش في رفاه وأمن، كلما عبر عن ما يجيش في خاطره، كلما وجد أناسا يستمعون لكلامه، كلما انتمى إلى أمة مرهوبة الجانب ذات قوة اقتصادية وعسكرية، شعر بالعزة والكرامة. وهذه العزة والكرامة هي التي يشعر بها الغربي اليوم. الغرب اليوم يمشي في بلاد المسلمين وفي بلاده هو مرفوع الرأس، وراتبه المسلم الذي قد يكون مبدعا ومتميزا وخير من ذلك الشخص أقل من ذلك الإنسان. لماذا؟ لأنه اعتني به واهتم به. ولهذا لا يمكن أن نتحضر ما لم نعتني بهذا الإنسان. في عام 2001 سجلت 70 براءة اختراع في العالم العربي بالكامل، وفي نفس العام سجل 1031 براءة اختراع في إسرائيل. 1031 براءة اختراع. وبعض الأشخاص أحيانا ليسجلوا براءة اختراعاتهم يحتاجون إلى سنة وسنتين، وقد يحتاجون أحيانا إلى واسطة. ولذا تجد في المجتمعات المتحضرة أن مراكز التعليم فيها والجامعات المتحضرة معطية، والجامعات تسبق مراكز البحوث الموجودة، بينما نحن جامعاتنا وللأسف الشديد هي مستقبلة. يعني تخرج لنا أناس وشخص يجلس 4 سنوات يدرس في كلية شرعية أو في غيرها، وتسأل عن أبجديات وعن كتب في تخصص لا يعرفها. يعني طلاب في مستوى ثامن كنت أسألهم وأقول لهم: تعرفون زهر الآداب أو نهاية العرب للنويري ولا غيره من الكتب الأدبية؟ لا يعرفونها البتة. بينما الشيخ محمود شاكر كان يقول: قرأته لسان العرب وأنا في الثانوية.
يا لطيف.
قرأت لسان العرب، بينما طلاب في المستوى الثامن. هؤلاء كيف يمكن أن يعني يبدعوا في تعليم أطفالنا وأولادنا وغيرهم؟ ولهذا ماجد أرسان كيلاني لما ألف كتابه المشهور كيف ظهر جيل صلاح الدين وعادة القدس، ذكر 6 قضايا. القضية الثانية والمهمة والتي ركز عليها ولا تخفى على شيخنا وعلى شخصك الكريم أيضا، هو الاعتناء بالأطفال. الاهتمام بهذا النشأ وبهذا الجيل. اليوم يا أخي الكريم نحن في داخل بيوتنا الذين نحن مسؤولون عن أولادنا لا نملك برنامجا لتربيتهم. لماذا؟ لأننا نحن كآباء وكأمهات لم نهيئ أصلا للقيام بهذا الدور.
لذلك قمنا بدور هدم يعني في أحيان كثيرة.
وكلما كانت المرأة لم تشغل برسالتها الحقيقية كلما بحثت عن هذه الاستهلاكيات التي نراها اليوم.
جميل. أنا أستاذنكم معي متصل كريم أبو عبد العزيز من ينبوع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله بالخير.
بالخير والعافية الله يحفظك.
يعطيكم الصحة على البرنامج. بس عندي نقطة واحدة.
تفضل يا أخي.
اللي هو واقع الشباب اليوم. شبابنا اليوم يعيشون فجوة بين ماضي وتاريخ عريق وبين واقع مهزوم وبين تطلع لحضارة غربية وحضارة يعني كبيرة. في هذا المعمعة الكاملة كيف يمكن أن نخرج الشباب من هذا الواقع؟ كيف يمكن أن نربطهم بالماضي ونرفع منهم حتى نوصلهم إلى مصاف الشاب المتحضر في الدول الأخرى؟
جميل.
هذا النقطة اللي أبغى.
جميل. أنا أشكرك أخي الكريم بارك الله فيك. شيخ أنا أضيف إلى ما تفضل به الأستاذ أبو عبد العزيز، وقد يتساءل الشباب كذلك عن أسباب يعني يؤلمهم هذا الواقع، وأحيانا نسمع نجلس مع مجموعة من الشباب خاصة ممن يحملون فكرا واعيا يؤلمهم هذا الواقع الذي يعيشه المسلمون في كل مكان، ويتساءلون عن أسباب يعني قد تكون في 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 المتناول وهي تساهم بشكل أو بآخر في إعادة أن يكون المسلمون أحد بناة هذه الحضارة.
نعم، هو جميل حقيقة أن نشعر بأن هناك أزمة، فمتى ما شعرت أن هناك مرض وأن هناك أزمة هنا بإمكانك أن تقدم علاجا ومن ثم تجد تفاعلا. نعم، حينما تحدث أبو عبد العزيز هو استقرأ التاريخ ووجد أن الأمة الإسلامية هي الوحيدة التي جمعت بين عبادة وحضارة، سخرت العبادة لإقامة حضارة، بينما نجد حينما نظرنا إلى الغرب ونجد أن أعدادا من الشباب ما زالت نفسه تتوق للأسف إلى تلك الحضارة الزائفة أو ينظر إلى الغرب على أنه القدوة الذي يجب أن يمضي معها حيث مضت، حتى وجدنا أن الأمر لم يكن مرتبطا بأصحاب العقول البسيطة الساذجة، بل وجدنا بعض المفكرين نعم كطاع حسين حينما قال علينا أن نأخذ الحضارة الغربية بحلوها ومرها بخيرها وشرها، فكان يريد أن يقول للناس إذا أردت أن تصل لهؤلاء لابد أن تأخذ هذا برمته ولا تجتزئ شيئا منها. نعم، حينما نظرنا إلى الغرب رأيناهم كيف تعاملوا مع الله عز وجل، وجدنا عددا منهم قد ألحد بالله سبحانه وتعالى، وأحسنهم صنعا من آمن بالله عز وجل لكنه عزله عن الحياة. تعاملوا مع الحضارة على أنها كل شيء، على أنها هي الحياة، ولذا قاتلوا من أجلها، ولذا ما أحيانا قد تستغرب وتعجب حينما تجدهم قد وصلوا إلى مراحل متقدمة من الإبداع المادي، بالرغم من ذلك ما زال يعاقر المخدرات وما زال يمضي في جو الرذيلة وما زال الفحش قد عشعش وانتشر في واقعهم. هنا الذي لا يمتلك علما ووعيا قد يظن أنه لا بد أن تدفع هذه الضريبة حتى بإمكاننا أن نصل إلى ما وصلوا إليه، ولذا وجدنا حقيقة بعض شذاذ الأفاق وبعض البسطاء بل أقول السذج من أبناء المسلمين من أراد أن يقدم لنا هديا وهو ينظر إلى واقع الغرب فلم يأتي إلا بأمراضه، وخصوصا عبر وسائل الإعلام أخذ يقدم لنا أن الحضارة إنما تكون بتلك المرأة المتبرجة أو بنقد وسب الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر والسخرية بالقضاء، وهكذا بدأوا يصدرون هذه الأمراض التي وجدت في الحضارة فطحنتنا وقتلتنا قبل أن يصلنا ذلك الخير الذي وجد عندها. نعم، يجب أن نعترف أن العقلية الأوروبية قدمت نتاجا كبيرا في الإبداع المادي، هنا يجب أن نعترف بهذا الأمر. ما نستطيع
وقمنا بهذا الدور فيما مضى.
نعم، وهكذا الأمم كل أمة ترث أمة قبلها، وهذا يجب أن نعترف به، لا نستطيع أن نغض الطرف ونقول لهم لم يتقدموا، تقدموا، لكن المفروض حقيقة أن نأخذ هذا الخير الذي عندهم وهم يفقدون، هم يفقدون الجانب الروحي. لماذا أقول ذلك؟ أقول ذلك وأنا أنظر إلى جانبين. الجانب الأول، أتتنا أوروبا وأتتنا أمريكا بقضها وقضيضها وتدخلت في بلداننا، ومع ذلك حينما رأينا الحروب الصليبية وحينما هجم علينا التتر كنا نجد أن المسلم يتعامل مع التتري على أنهم أناس همج لا يستحقون الحياة، وكانوا يرون أن الصليبيين الذين قدموا لغزو بلادنا ما زالوا يرون أنهم يدينون بديانات ساذجة وغبية، ولذا ما تنصر المسلمون، وقد جرت العادة أن الأمة المستضعفة تتبع الأمة القوية. لما؟ لأنهم نعم هم كانوا يمتلكون كل شيء لكن فقدوا الجانب الروحي. في المقابل وهذا الذي أتألم له وأعجب، حينما نظرت إلى شرق آسيا وجدت أن الحضارة الغربية، ونتكلم عن الجانب المشرق فيها، قفز البلاد العربية ومضى إلى اليابان والصين. واليابان أنا أسمع بعض التصريحات العجيبة لبعض المسؤولين اليابانيين، يقول وانظر إلى هذا الاعتزاز، قال هذا التقدم الذي تراه وهذه الانطلاقة التي أتت بعد هيروشيما ونكازاكي إنما أتت بفضل تمسكنا بمعتقدنا. يفخرون. أذكر مرة أحد الصحفيين العرب أجرى مقابلة مع مسؤول كبير صيني، إن لم يكن رئيس الصين، كان يخاطبه باللغة الإنجليزية، فما كان هذا الرئيس ليحتاج لمترجم، لكن كان يجيب باللغة الصينية وكان المترجم يقوم بدور الترجمة. هذا الصحفي أخذ يخاطب هذا الرئيس، قال أيها الرئيس بلغني أنك تتقن الإنجليزية والفرنسية، فلما لم تجب بهاتين اللغتين أو بأحدهما وأنا أستطيع أن أترجم؟ يقول فابتسم ورد علي بالصينية. ماذا يريد أن يقول؟ يشعر بأنه قدوة وأنه لا بد أن يعتز بهذه اللغة. لاحظ أخي الحبيب أن الأزمة ليست أزمة لسان، لا تفهم مسألة اللغة على أنها أزمة لسان، هي أزمة إنسان. وهكذا العقلية الناضجة هكذا تفهم مسائل اللغة وما إلى ذلك. إذا نحن أقول نحن قد أقول متشائما لكن لا بأس، أرى أن بيننا وبين التقدم الحضاري في الواقع الأوروبي خصوصا أننا نجد بولا شاسعا بيننا وبينهم، نحتاج حقيقة يعني إلى سنوات وسنوات حتى نصل، لكن نحن نمتلك مشروعا بإمكاننا أن تشرب الأعناق له وأن تشن في الآذان، بل وأن نوجه الأمم برمتها ألا وهي العقيدة، الجانب الروحي. لما لا نستغل هذا الجانب؟ أشار الشيخ قبل قليل إلى عقول عربية مهاجرة هي التي صنعت المعامل هناك وهي التي قادت التقدم هناك. هذه العقول شيء مؤلم، شيء يعني نتألم له حينما نراها، هي التي تقدم كل خير لتلك المجتمعات، ألسنا أولى؟ إذا نجد أن الغرب بأقسامه المتعددة ما زالت نفسه تتوق لصاحب العقيدة الصحيحة، وتجد أنك لا تحتاج إلى وسيلة إقناع مؤثرة، بمعنى أصحاب التقدم التقني والتكنولوجي قد يحتاجون إلى فترات طويلة حتى يقنعوك بمبادئهم، ولذا قلما تجد إنسان مسلما يتنصر بالرغم من هذا التفوق الذي تشاهده ولا تحتاج يعني ولا تستطيع أن ترده أو أن تنكره. لكن الجانب الروحي تجد أن أعدادا كبيرة يستقبلونه دون عناء، فكيف بأمة قد جمعت بهذين الأمرين؟ إذا لابد أن ندرك أننا بحاجة إلى وعي حضاري، وأعني به إعادة تشييد الذهن وزيادة النماء والتنمية، هذا الذي نحتاجه نحو الرسالة الحضارية للإسلام بشمولها ومجالاتها المتعلقة بالجانب العبادي والعمراني، وأنها عامة لكل زمان ومكان ولكل فرد.
شبابنا لديهم يعني الحس الكبير في النهوض، وما المشاركة في مثل هذه الأمور المساهمة فيها إلا دليل على مثل هذه الأشياء. لكم تعليق شيخ؟
إن سمحت أنا لأن التعقيب كان علي، عن حقيقة أحب أن أشير، أنا أدعو إلى أن يتعلم الإنسان لغة حية، وهذا جميل، ولذا أرى أن اللغة الإنجليزية هي لغة العصر، لا نستطيع أن ننكر ذلك، ولذا أنا أشرت إلى حادثة الرئيس الصيني كيف أنه أتقن تلك اللغات لكنه يعتز بلغته. نعم لغة العلم الحالية هي اللغة الإنجليزية، ما نستطيع أن ننكر، لكن الذي أتمناه أن نجد شيئا من الاعتزاز. يعني هل تتصور أن الشاب الألماني لا يتقن اللغة الإنجليزية وكذلك الفرنسي؟ هذا الذي نحتاجه ألا وهو مسألة الاعتزاز. جميل. الذي نراه كما قلت كما هو واقع المشاهد الآن أن الصورة أصبحت مؤلمة، أن الاعتزاز هو باللغة الإنجليزية. دعني أعطيك مثالا بسيطا، تتصفح أحيانا بعض الجرائد يطلبون وظيفة لشاب، الشرط الأول أن يكون متقنا للغة الإنجليزية. العجيب أن الناس يأتون إلى بلادنا وخاصة مما لا يتقنون اللغة العربية فلا يجدون مشكلة في أن يجدوا وظيفة ولا يطالبون بأن يتقنوا اللغة العربية، بينما الإنسان العربي هو الذي يطالب بأن يتعلم هذه اللغة. هذا أمر حقيقة مؤسف، أنا أعتبر بأنه مؤسف، لكن مع ذلك أنا أدعو للتعلم. ولذا أقول أننا بحاجة حقيقة إلى مسألة الاعتزاز، أن نلغي من قواميسنا تلك الألفاظ والكلمات التي نستخدمها والتي لا تجد لها أثرا على حياتنا وسلوكنا وأخلاقنا. أدخل مطعم من المطاعم، كيف يتحدث أحدهم مع ذلك الإنسان الذي يقدم له خدمات. حينما تتصل بالهاتف أحيانا في المطارات أو في المستشفيات، لماذا تتحدث بالإنجليزية؟ لما لا تعتز بلغتك؟ تعتز بلغتك وأنت في بلاد الإسلام وبلاد العرب.
تجلس في المطار شيخ خالد.
كيف؟
تجلس في المطار يومين.
لن يستجيب لك. المشكلة مشكلة أن نصل لهذه المرحلة، لكن اجعله. ولذا أنا أجد أحيانا أخي الحبيب تذهب إلى بعض البلاد التي لا تجد أن أهلها يحدثونك الإنجليزية، فتضطر أن تأتي بقاموس تساله أولا بلغة الألمانية والفرنسية وأحيانا بلغات لا تدري من أين أتت، من تحت الأرض من فوق السماء، فتتعمد أن تتقن أول جملة تقول له فيها هل تتقن الإنجليزية، فيجيبك بلغته وهنا قد ينزل معك. جعلني أضطر حقيقة. ولذا أنا أقول حتى لا تفهم الأخت روان أنني لا أدعو للتعلم أبدا، ولذا أفرح أن أجد يعني شبابا يدخلون هذه التخصصات اللغة الإنجليزية، لأننا بحاجة حقيقة أن نتعلم ما يستجد من علوم، لكن لابد أن نفرق بين أن نتعلم لغات حية هي لغة العلم في وقتنا المعاصر وبين اعتزاز بلغتنا. جميل. يعني كما قلت هي الأزمة ليست أزمة لسان بل هي أزمة إنسان.
جميل. إذا تكرمت شيخنا الكريم الشيخ علي وقد يعني أسهبنا في بعض جوانب هذا الموضوع، نحن الآن وصلنا إلى مرحلة الأسباب، هذا الأسباب أو علاج هذا الأمر، هذا الواقع المزري. نحن الصورة واضحة أمامنا، هناك مرحلة من التقدم والرقي العظيم عاشتها هذه الأمة في قرونها الأولى، ثم وصلت إلى مراحل وعصور من الانحطاط، استلم الراية من استلمها أيا كان التوجه دينه، ونحن أصبحنا الآن في على قارعة الطريق أو في ذيل القائمة. علاج مثل هذه الأمور
الحقيقة بالنسبة للعلاج فيها دورة مشهورة معروفة يأخذوها الناس، هي التفكير عن طريق القبعات الست. في العادة نحن كدعاة ولما نتكلم مع الجمهور ومع طلابنا نستخدم القبعة الحمراء، كل مشاعر، كل نحن بخير، نحن إن شاء الله وعندنا شباب وناس مميزين. كم نسبة هؤلاء الشباب تقارن أحيانا بين الحضور في مسجد لصلاة التراويح وبين أشخاص آخرين يمارسون التدخين وغيرها في المقاهي بعد صلاة التراويح؟ العدد مختلف الحقيقة. يعني إذا أردنا أن نعالج لابد أن تكون قضية الأرقام حاضرة في أذهاننا، وإلا فإن لن نعالج هذه المسألة. في نظري العلاج بالأشياء التالية: أولا الاستفادة من إيجابية الحضارة المعاصرة
أيا كانت،
نستفيد من إيجابيتها بلا شك، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا يعني أحاديث كثيرة تدل على هذا الأمر، وما استفادته في الخندق إلا يعني شيء أساسي. الأمر الثاني والرئيسي والمهم: تنشئة الأولاد تنشئة إسلامية تجمع بين هذين أمرين العبادة والحضارة. ما لم تقم الأسر بدورها وإلا سنظل في هواء في هباء، لا نستطيع أن نقوم بدور إيجابي فعلا في إعداد هذا الجيل. الأمر الثالث البعد عن التربية التلقينية. العبارة المشهورة عند المؤرخين أن العبيد لا يصنعون حضارة، الشخص الذي لا يتكلم في نهاره إلا بضع كلمات مع ذلك المدرس وكل شيء أصمت أسكت لا يستطيع أن يقدم شيئا البتة لهذه الأمة. اليوم نحن في واقع على مستوى العالم الإسلامي لم نحترم هذا العقل ولم نجعله يفكر التفكير الصحيح. اليوم الطالب تعطيه سطرين لا يستطيع أن يفك هذين السطرين ولا أن يعرف ما هو مضمونهما. نحن اليوم عندنا تربية تلقينية فقط، لا فرق بين هذا وبين شخص آخر لا يتقن أي شيء من يعني أساسيات دينه. القضية الرابعة والمهمة وهي، وأنا كنت أقول يعني في قبل قليل الشيخ علي الطنطاوي له كتيب صغير ارحموا الشباب. نحن دائما على هؤلاء الشباب نحن حديثنا مع الشباب كيف هو؟ حديثنا حديث يعني مرهق لهم، حديثنا ليس فيه يعني كثير من الرحمة والرأفة بهم. إما أننا يعني نمجد أحيانا بعض الصور البسيطة من الروعة وأحيانا نخصف بهم في الجانب الآخر. الشباب اليوم يا أخي الكريم تسير في إحدى الطرق فتجد 20 سوقا عالميا أو سوقا محليا يعني بآلاف الأمتار، بينما لا تكاد تجد مكانا يحتوي ذلك الشاب ينمي عقله وقدراته مهاراته، لا تكاد تجد هذا إلا في أماكن قليلة جدا في بعض المعاهد وفي بعض الأماكن. أيضا تغيير لغة الحديث مع هؤلاء الشباب. الشاب اليوم ينبغي أن يسمع عبارة اهتم بشؤون المسلمين ليكن له انتماء لهذه الأمة. لغتنا عندما نتحدث معه لغة تهتم بالحضارة. قدمت مرة محاضرة وعقدت فيها مقارنة بين شاب سعودي وشاب ياباني، وخرجت بعد وهذا بحث الحقيقة يعني كتبته وخرجت فيه أن الشاب السعودي لا يعلو عليه أحد، لكن هذا الشاب يحتاج إلى بيئة يحتاج إلى مكان يصنع هذا الإنسان، يرتقي بعقله وذوقه وهمته، يوفر له محاضن يمكن من خلالها أن يقوم هذا الإنسان ويؤدي دوره الحضاري. أما أن يظل هذا الشاب وبل وفي شهر فضيل نحدثه بماذا؟ بكرة. يعني اليوم الشاب يظل بعد صلاة التراويح أحيانا ساعتين ثلاث ساعات ينتقل من قناة إلى قناة لمتابعة كرة، يعني كرة بأنواعها. هل يمكن لهذا الشاب أن يقوم بدور حضاري؟ لا يمكن، ما لم تتغير لغتنا، لهجتنا، تعاملنا معه، عندئذ سينطلق هذا الشاب بإذن الله تعالى.
جميل جدا. لكم تعليق شيخ خالد؟ أنا
يقال خذ التجربة ودع الفكرة، وهذا ينطبق على الحضارة الغربية، حينما تجد تجارب ناجحة خذها، أما الفكرة ما زالت تدور في الأذهان وما زالت تتقاذفها الأمواج فدعها. فنجد إذا تجارب ناضجة، ما الذي يمنع أن نأخذها؟ فهذا أمر حقيقة مهم. أيضا من الأمور التي نحتاجها وأظن أنها ستختصر لنا الطريق في طريقنا نحو الحضارة، لماذا تلك العقول المهاجرة لا ترجع إلى عشها؟ لماذا لا تفتح لهم المعامل؟ لماذا لا نقدم لهم كل إغراء؟ بل الذي ومن خلال اجتماعات هناك كان البعض يحدثني أنه بإمكانه أن يتنازل عن نصف راتبه، عن 3/4 راتبه، لكن يريد أن يسخر كل إمكاناته وقدراته ومواهبه لخدمة المشروع الإسلامي.
جميل. هذا يقودني لسؤال الشيخ قبل قليل، هل يمكن أن تنتج أو نبني هذه العقول ونحن إلى سقف معين، ثم قد يأتي سقف آخر وهو سقف الأمة العام بما فيه من تخلف ويصطدم بهذا السقف، سواء كان في الأسرة ويصطدم بسقف المجتمع الذي يعيش الإنسان، أو كذلك في مجتمع ويصطدم بسقف الأمة عموما؟
الأمة الآن تشعر بأزمة، وأظن حينما شعرت بأزمة لا بد أن تتحرك، لكنها المشكلة يعني كما يقول البعض خطط ووجهني وأنا أنطلق معك. ولذا نحن نعيش الآن في عصر العولمة أو كما يقال القرية الصغيرة، وكل الناس بدأ يشعرون أن هناك أزمة حقيقية، وأن الناس يتقدمون وبدأوا يتحدون ويتآلفون، وأننا ما زلنا الآن في مؤخرة الركب. طالما أن هناك أنك تشعر بهذا الشيء، هذا يجعلك حقيقة أن تخرج من القمقم، يعني أنت لا أقول أن تتمرد، لكن تريد أن تصحح من هذا الوضع القائم.
جميل.
لا بد أن تبذل الوسائل المتاحة.
جميل. ترى شيخ تقييمك للانطلاق إن شاء الله تعالى، انطلاق الحضاري لهذه الأمة باختصار؟
باختصار في نعم. الشرق الأوسط في عدد 1003 يقولون نسبة المتطوعين في المجتمع الأمريكي 50% من المجتمع. هذا لم يأتي من فراغ، إنما جاء من ثقافة كل وسائل الإعلام، كل المجتمع ينشرها. نحن إذا أردنا أن ننطلق لا يمكن أن نتكلم على الجانب الحضاري والاعتناء به في برنامج أو في أسبوع من خلال مؤتمر أو ندوة، ينبغي أن يكون هو روح الناس، كلامهم، حديثهم. لا يعرفون إذا تقابلوا في أسواقهم أو في منتدياتهم إلا أن يقولوا ما الشيء الذي قدمته لهذه الأمة، ما الشيء الإيجابي الذي ستقدمه لهذه الأمة. هنا سنبدأ إن شاء الله انطلاقة صحيحة. أما أن يكون فقط في لقاء أو محاضرة أو مؤتمر لمدة أسبوع فإننا لن نقدم.
نعم. أشكركما شيخ خالد بن عبد الرحمن البكر، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكرا جزيلا على ما تفضلت به وأفدتني وأفدت الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيك.
كما يمتد شكري جزيلا وافرا إلى فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كذلك أشكرك شكرا جزيلا. وأنتم أيها الإخوة والأخوات مشاهدي هذا البرنامج، أشكركم أينما وحيثما كنتم، وآمل إن شاء الله تعالى أن يتجدد بكم لقاء آخر من حلقات هذا البرنامج ليالي رمضان. حتى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليلة من ليالي رمضان روضها سحرها من الجنان. ليلة من ليالي رمضان روضها سحرها من الجنان. رحمة وذكرى، دعوة وبشرى، لنرتجيه أجرا. إلهنا المنان. إلهنا